وأنفع الأشياء لعباده وأحبها إليه
ومع الوسائل لأن للمقاصد شأن. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الأحبة، فما أجمل أن نجلس لنتدارس شيئا من أمر الغيب ولنتذكر شيئا من اليوم الآخر الذي وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم بحدوثه. ومن أشياء ربما لم تقع حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرون المفضلة، والحديث يتعلق بأشراط الساعة، تلك الأشراط التي جعلها الله غيبا فلا يمكن أن يتحدث عنها الإنسان إلا بكتاب أو سنة، فليس للعقل فيها مجال أبدا. وذلك لأن الغيبيات مدارها على التوقيف، فلا يمكن أن يدخل الإنسان بعقله ولا باجتهاده ولا يقبل من أحد أن يتحدث فيها كائنا من كان إلا من استند لكتاب وسنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديثنا عن أشراط الساعة، وكنت تمنيت أن لو قسمت هذه الدورة أو هذه السلسلة المحاضرات فجعلت إلى قسمين، قسم نأخذ فيه 5 محاضرات في أشراط الساعة الصغرى، وخمسا كذلك في أشراط الساعة الكبرى، وذلك لأجل أن يعطى هذا المعنى ما يدل عليه وما يتمكن به المؤمن من إيمانه بالغيبيات، خاصة ونحن في زمن أصبح الناس نظرتهم مادية بحتة، حتى ضعف عند الناس الإيقان بالجنة وبالنار وبأخبار النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. ومن العجب أيها الإخوة أنها تذكر ويراد بها أشراط الساعة، والشرط أيها الأحبة يقصد ويراد به العلامة، والله سبحانه وتعالى قد جعل لهذه الساعة أشراطا وعلامات، والناس بحاجة إلى أن يتعرفوا على هذه العلامات التي دلت عليها النصوص الشرعية، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها أمارات، وجعلت هذه الأمارات علامات على بداية وجودها. والساعة أيها الإخوة جاءت النصوص الشرعية بذكرها، بل إني لأتعجب من النصوص والآيات الواردة في مكة أو القرآن المكي كان مركزا تركيزا ضخما على قضية الساعة وقضية الجنة وقضية النار واليوم الآخر بتفاصيله. ومن هنا جاءت النصوص الشرعية، اقتربت الساعة وانشق القمر، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ والعجب أيها الإخوة أنها تسمى ساعة، وسميت ساعة لقرب وقوعها، ولأنها تأتي الناس بغتة، ولأن الناس يبعثون من قبورهم في أسرع من لمحة البصر. إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون، وقيل لأن فصل القضاء في ذلك اليوم وهو يوم الساعة يكون على قدر ساعة. أيها الأحبة، الساعة قد جعلها الله عز وجل قريبة من الناس، وإن كان الناس في غفلة منها وعنها، اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ومن اللطائف أن الله جعل الساعة وقربها للناس بأن جعلها يوم غد، وذلك لما جاءت ولتنظر نفس ما قدمت لغد إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وقد جاء الحديث الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حديث سهل بن سعد كما في الصحيحين وغيره: بعثت أنا والساعة كهاتين، يشير النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعيه ليقربها للناس، فسمي نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الساعة. ومن اللطائف أيها الأحبة أن أحدا لا يمكن أن يعرف الساعة ولا يدري عن وقتها، وجاء الكفار يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعط علم. ولهذا جاءت الآية: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، وتأتي لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، حتى أنت يا محمد لا تستطيع. ومن اللطائف أن جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما المسؤول بأعلم بها من السائل، بمعنى لا جبريل عليه الصلاة والسلام ولا محمد أفضل الخلق على الإطلاق يعلم عن وقتها، وإنما جعل الله قضية الساعة من الغيب الذي لم يطلع الله عليه أحدا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فالله سبحانه وتعالى لم يطلع الخلق على قضية الساعة ولا على أحداثها. من اللطائف أيها الإخوة أن الساعة قريبة، ولذلك قال الله عنها: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، لعل الساعة قريب. ومن العجب أيها الإخوة أن الناس اليوم لو حدثوا عن الساعة وعن أخبارها يقولون: أين نحن وأين الساعة؟ وما درى المساكين أنها إذا جاءت كأنها عقد انقطع نظامه، يعني بمعنى كمثل العقد أو السبحة إذا انقطعت تتابعت مباشرة، وهذا يدل على قرب وقوعها. وصدق الله لما قال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ونجد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أجلكم في من مضى قبلكم من الأمم كصلاة العصر إلى المغرب، يعني أنه وقت قصير وليس وقتا يسيرا. اليوم أيها الأحبة ضعف حديث الناس عن الساعة وحديث الناس عن أشراطها، وصار اهتمام الناس بأمر الدنيا كأن الناس خلقوا للدنيا وأن الساعة بعيدة أو لا يمكن وقوعها، وإنما جاءت النصوص الشرعية المتنوعة بل المتواترة في أشراط الساعة لأجل أن يتأهب الناس لتلك الساعة. ولما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فيقول: يا رسول الله متى الساعة؟ قال له النبي: ماذا أعددت لها؟ ما الذي أعددت لهذه الساعة؟ ليست الفائدة بأن تعرف الزمان، وإنما الفائدة الكبرى الأعمال الصالحة التي تنفعك عندما تقوم تلك الساعة. وقت مجيئها انفرد الله بعلمه ولم يعطها الله تعالى لأحد من الخلق، ولذلك أخفاها الله عز وجل على الناس ليستعد الناس لتعرف على تلك الساعة وأشراطها. قسم العلماء رحمهم الله تعالى أشراط الساعة إلى أقسام. من العلماء من قسمها إلى قسمين: أشراط كبرى وأشراط صغرى. ومن العلماء من قسمها إلى ثلاثة أقسام، وهي من اللطائف، أو هذا التقسيم فيه لطافة، فقال: من أشراط الساعة ما وقع ولا يمكن أن يأتي مرة أخرى، وضرب لذلك بمثال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اقتربت الساعة وانشق القمر فلا يمكن أن يعود انشقاق القمر ولا أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. وقسم من أشراط الساعة وقع ولا يزال يقع، يعني لا يزال مستمرا في ذلك، وسيأتي الكلام عليه، وهو الذي سيكون حديثنا مركزا عليه. عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. نسأل أيها الإخوة، زمننا اليوم أين هي الأمانة في حياة الناس؟ ونجد عجبا في تضييع الأمانة، يقلد أناس المسؤوليات ويعطون رتبا وربما يتولى مناصب، ومع ذلك لا ترى له من الأثر إطلاقا فيما نسميه في أداء تلك الأمانة التي قلدت في رقبته. وما يدري الإنسان أن الله سائله عن هذه الأمانة يوم القيامة، أيا كانت تلك الأمانة التي قلد إياها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الأمثلة، وسأتركها إلى الحديث، القسم الثالث وهي الأمارات الكبرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كالمسيح الدجال وكالمهدي وكنزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك كيأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وكالدابة وغيرها، وسيأتيكم بإذن الله الحديث عنها في المحاضرات التي ستأتي متتابعة. ومن اللطائف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وموته من أشراط الساعة التي انقضت ولا يمكن أن تعود. ومنها كذلك قتل عثمان رضي الله عنه، وهو أول الفتن التي حدثت في الأمة وكان لها من الأثر العظيم، حيث تتابعت الفتن بعد ذلك. ونجد الحروب التي وقعت ولا تزال تقع، وهذا يعطي أن هذه من أنواع أو أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال تلك الأشراط متتابعة. أنطلق أيها الأحبة للموضوع الذي نحن فيه، وهو يتعلق بأشراط الساعة الصغرى. ولا شك أيها الأحبة أن أشراط الساعة الصغرى أكثر من أشراط الساعة الكبرى، وكم كنت أتمنى أن لو كان أيها الأحبة أن لو كانت الدورة بخمس محاضرات عن أشراط الساعة الصغرى أو أكثر من ذلك. نعطي أمثلة أيها الإخوة، من أشراط الساعة الصغرى ظهور الفتن، ولكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا تلك الفتن التي وقعت في الأمة ولا تزال تقع. وعندما يقول صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا. واليوم أيها الإخوة كم هي الفتن التي أحاطت بنا، فتن شهوات، والناس اليوم ألهبت قلوبهم بهذه الشهوات التي عرضت عليهم، شهوة المال، شهوة النساء، شهوة الذرية، شهوة الأراضي، شهوات المناصب، شهوات الشهرة، شهوات متعددة. كل يتمنى أن لو كانت له تلك الشهوات كلها، يريد منها أن يهدبها، وما يظن المسكين أنها ربما تكون سببا لهلاكه وبعده عن طريق الخير والاستقامة. كم من الناس خاض في هذه الفتن فتأثر، كان بالأمس مسكينا أو متوسط الحال، فلما فتح الله عليه أمر الدنيا ماذا كان حالهم؟ تأخر عن المسجد ونام عن الصلوات وسافر لبلاد الكفر واستعمل ماله في المعاصي وتغيرت حاله وقطع رحمه وابتعد عن بيت الله الحرام، بيوت الله ومساجده، فما الذي استفاد من هذه الفتنة؟ مصائب وبلايا اليوم نحن نشاهدها. من الفتن أيها الأحبة كذلك إنها الأمانة، ولعلي تحدثت بشيء يسير عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا يا رسول الله وكيف إضاعتها؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. والحديث في البخاري. نحن نسأل أيها الإخوة، أعطيكم مثال، إذا أسند الأمر لغير أهله، اليوم نشاهد أبناؤنا يدرسهم بعض من المدرسين الذين لا يصلون، أليس هذا واقع؟ وربما يدرسهم بعض من المدرسين ليس عليهم أخلاق الإسلام، تجده مدخنا وربما على معاص وظلمات وغيرها. أي أمانة قلدها إياها هذا المسكين؟ هذا نسميه جزء من الأمانة، وإن كانت الأمانة تعلو ثم تنزل. وربما نضرب مثالا لذلك بشيء سلوكي، كم من الآباء أيها الأحبة ضيع أمانته حقا في سلوكه مع أولاده. ألا نشاهد بعضا من الآباء يخرج من بيته وليصلي وأولاده في فرشهم يغطون في نوم عميق، يضيق صدره إذا غاب ابنه عن الدراسة، ولكن ابنه يغيب عن المسجد أسبوعا وشهرا وشهرين وربما سنتين وأكثر لا يحزن على فراقه لبيت الله. أي ضياع لتلك الأمانة أيها الإخوات. أنصح له من أجل دراسته، ولا أنصح له من أجل إيمانه وتقواه وربما نقول عبادته واستقامته على الدين. هذا جزء من تضييع الأمانة في واقع الأمة. والأمة أيها الأحبة في حاجة إلى أن تعرف ما المقصود بتلك الأمانة. نحن في الصلاة هي أمانة والعبادات أمانات. كم من الناس يصلي صلاة خاوية لا يرى أثرها عليه سلوكا عمليا. ثم نجد والمال أمانة. كم من الناس فتح الله عليه مالا بوظيفة ورصيد وتجارة وغيره، ثم ظن أنه حر في ذلك المال، وإذا به ينطلق بذلك المال في الحرام، فلا يفيد ولا يستفيد الناس، أو ربما لا يؤدي حق الله عز وجل عليه في ذلك المال. وإذا جئنا لقضايا الأمانات فهي صور متعددة. ليست الأمانة أن أعطيك مالا فأقول لك احفظت، هذا جزء من الأمانة، ولكنها الأمانة الكبرى. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وكانت النتيجة فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا حال الناس اليوم عندما ضيعت الأمانة بأن أسند الأمر إلى غير أهله. من علامات أو أشراط الساعة الصغرى قبض العلم وظهور الجهل. اليوم أيها الأحبة أصبحنا في زمن لا ندري ما حالنا معه، وأنا أقولها واقعا نعيشه أيها الإخوة. العلم تجرأ عليه من ليس أهلا له، فأصبح الآن الصحفي يفتي والكاتب يفتي والروائي يفتي والشاعر يفتي، وربما نقول وسائق الباص في الحج يفتي، ومشرف الباص الذي يركب لأجل أن ينزل الحجيج ويركبهم ويتابع عددهم يفتي. أليس هذا من البلاء العظيم؟ إن هذا من أشراط الساعة، أن يجرأ على العلم من ليس أهلا له، وهذا واقعا نحن نشاهده في حياتنا اليوم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العلم يرفع، ولا يرفع ذات العلم، وإنما بموت العلماء، حتى إذا مات العلماء الذين يؤرز إليهم اتخذ الناس أئمة جهالا فأفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عندما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويبث الجهل. أيها الأحبة اليوم كثير من الناس يقول العلم بين أيدينا. نحن نعلم أن الناس تسارعوا لقضية العلم الدنيوي. كل إنسان يتمنى أن يكون ابنه ضابطا أو طبيبا أو مهندسا أو صيدليا أو غير ذلك. ومن الناس من إذا رغب ابنه أن يدرس في علوم شرعية أو كلية شرعية ينادي أهله وأقرب الناس إليه ضيعت مستقبلك، ونسي أن الابن إذا حمل علما شرعيا فإنما يحمل تركة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وزمننا أصبحنا نشاهد تسارع موت العلماء، وتصدر الأصاغر فيه وأصبحوا من أجرأ الناس على الإفتاء. كان أكابرنا رحمهم الله عز وجل كابن باز وابن عثيمين وغيرهم عندما يسألون عن المسألة يتورع أحدهم أن يتكلم فيها، وما أكثر ما يقول الله أعلم لا أدري، هذه المسألة تحتاج إلى بحث وعناية. وأما اليوم فأصبح الإنسان يتسارع لقضية الإفتاء، ولربما نشاهده أيها الأحبة يجتمع الأقارب في استراحة أو جلسة أو لقاء ثم تثار مسألة تتعلق بالصلاة أو الصيام، وإذا بأحد الحضور يقولك هذه لا تحتاج إلى شيخ أنا أفتيك. أليس هذا من الجرأة والقول على الله بغير علم؟ ما الذي أخذته وجثوت بالركب بين يدي العلماء حتى تتصدر للإفتاء في مسائل الشرع؟ وهذا يدل على أن العلم يقبض ويتصدر له من ليس أهلا له. من أشراط الساعة أيها الأحبة تقارب الزمان. اليوم أيها الأحبة أصبحنا نشاهد تقارب الزمان شيئا ظاهرا واضحا سلوكا عمليا في حياة الناس، كما في صحيح البخاري: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. قال العلماء: من تقارب الزمان من معناه قلة بركته. اليوم أيها الأحبة أشعر وتشعرون أيها الأحبة أن الزمان قليل البركة. وما الدليل عليه؟ نبدأ بأول الأسبوع ويأتينا نهايته، ويبدأ الشهر ثم ينقضي، بل إن والله إن السنية والأعوام تتسارع بنا. قف أيها الحبيب مع نفسك وانظر إلى ما مضى من عمرك. ماذا مضى من 20، 30، 40، 50، 60؟ سلوا الذين عاشوا 80 سنة كيف رأيتم الحياة الدنيا؟ والله يقول: كأنها لحظة مرت بي. ننظر إلى زماننا الذي مضى فنتأمل ما الذي قدمنا فيه من الأعمال الصالحة، ما الذي نستطيع أن نلقى الله به. يمر علينا اليوم كله فما نجد عملا صالحا نرتفع به ونقول بذلنا وقمنا وعملنا. هذا نعتبره أيها الإخوة من البلاء، وهو من ذهاب بركة العلم. وقيل كذلك من تقارب الزمان أيها الأحبة ما وجد اليوم بين الناس من وسائل الاتصال. والله إني لأعجب أنت تجلس هنا وإذا بأخ لك في لندن أو في أمريكا أو ربما نقول في أستراليا أو في غيرها من أصقاع الدنيا، تتراسل معه عن طريق الواتساب، في لحظة تصل إليه ويرد لك مباشرة. كان الناس بالأمس يضربون أكباد الإبل والحجيج عندما كانوا يأتون. من أين كانوا يأتون؟ من قبل، من الصين، وربما من ورائها يجلسون أشهرا حتى يبلغوا بيت الله الحرام. أما اليوم فأصبح الناس يشاهدون الحرم رأي العين في لحظته وفي كل شيء. ثم نجد أن من تقارب الزمن أستطيع أن أشاهد قريبي وعزيزي وغيره، بل نشاهد أحداث الأمة في لحظاتها اليوم. هذا من تقارب الزمان. وكذلك من وسائل الطيران وغيرها مما هو موجود. وقيل أيها الأحبة من تقارب الزمن قصر الزمن وسرعته الحقيقية. نحن أيها الأحبة والله ما نشعر، تشرق علينا الشمس ثم يغرب. انظر إلى ما عملت فيما مضى في يومك اليوم. نحن الآن بدأنا بعد غروب الشمس نتساءل فنقول أيها الأحبة من الفجر إلى الآن ما الذي قدمت من الصالحات؟ والله تقول: ما أسرع من قضى هذا الزمن وتسارع بنا. ومن أشراط الساعة كذلك أيها الأحبة الصغرى كثرة القتل. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك كأنه يحكي واقعنا اليوم أيها الإخوة. اليوم ما ندري لأجيالنا الجدد، بالأمس ما كان الناس يشاهدون جريمة القتل، ولا كانوا يشاهدون كذلك الاعتداء وربما السرقات والنهب والخمور والمعاصي والفجور. أما اليوم فأصبح كل حادث يصور وتشاهده رأي العين. كثر القتل في هذه الأمة وأصبحنا نشاهده. دول تدمر ومدن تباد وقرى تحرق بأسلحة نجد من كان بداخلها أشلاء قد تقطعوا. وأجيالنا أصبحوا يشاهدون ذلك رأي العين، وذلك له من التأثير الكبير على نفوسهم. بالأمس ما كنا نشاهد ذلك، وكانت نفوس الناس فيها من الرحمة والألفة والمودة وغيره. أما اليوم فأصبحت عندنا ما يسمى بالألعاب الموجودة في ألعاب البلايستيشن أو غيره، رشاشات يقاتل بها، وربما نجد في بعض من الأحيان قتال بين مسلم ويهودي، بين مسلم وغيره، بل ربما نجد بعضا من الأشرطة أسلحة يأتي بها الكفار وينادي بتدمير المسجد وتدمير وقتل المسلم، فيتربى الابن على قضية السلاح والقسوة والغلظة في نفسه. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. القتل اليوم أيها الأحبة صار القتل عند الناس سهلا وهينا. وكنت أعجب أيها الأحبة عندما أصبحنا نشاهد عبر هذه الوسائل يذبح المؤمن ويقطع رأسه كالنعجة، بل يبقر بطون الأطفال، وربما نقول أيها الأحبة تبقر بطون النساء لأنهن حوامل، ما يريدون أن تلد رجلا ربما يعبد الله عز وجل. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وأنا أعجب أيها الإخوة وأتأمل، لماذا القتل ليس إلا في بلاد الإسلام؟ هل شاهدتم حروبا تباد فيها المدن وتزال فيها القرى ويقتل الناس فيها زرافات ووحدانا؟ كل يوم نشعر بعشرات من المئات يقتلون بسبب أنها بلاد إسلام دون غيرها. وأنا أرى عجب أيها الإخوة عندما يقتل كافر واحد أو يهودي واحد، ماذا يحدث للمسلمين؟ بلاء عظيم. هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يكثر الهرج. من أشراف الساعة أيها الأحبة كذلك موت الفجأة. اليوم أيها الأحبة يجلس الإنسان على سرير نومه فيوقظ لصلاة الفجر أو لدوام فما تجده متحركا. والله كم سمعنا من القصص، رجل مع زوجته على فراش واحد، ناما وقد ارتاح، تريد أن توقظه لصلاة الفجر، جاء ملك الموت فقبض روحه قبل ساعة أو ساعتين، لم تدري الزوجة عن ذلك شيئا. هذا موت الفجأة. بل نشاهد اليوم حوادث منتشرة. اليوم يخرج الإنسان لليلة عرسه، وكنت أعجب أحد الأحبة غفر الله لنا وله سافر لأجل أن يفرح بليلة عرس، أسس بيتا ودفع مهرا وأعد فرحا، وفي الطريق يصاب بحادث فما يدخل ليلة عرس. هذا هو موت الفجأة. وأصبحت هذه السيارات أيها الأحبة تحصد الناس حصدا جماعيا، حتى قيل فيها أيها الإخوة أنها قتلت من البشر أكثر مما تقتله الحروب العالمية. صحفنا أيها الإخوة نشاهدها يوميا بموت جماعي لمعلمات يموتن جميعا، ولأسرة كاملة يموتون جميعا فما يبقى منهم إلا طفلا أو طفلين، يموت 6 و7 و10، وكل ذلك بسبب موت الفجأة يصاب به الناس. كان الناس خرجوا فريحين مسرورين وإذا بهم ينادون ليحملوا جثثا يودعون بها الحياة. هذا هو موت الفجأة أيها الإخوة. وربما كان موت الفجأة بسكتة أو بغيره، لكن الإنسان ما كان يحسب أن يأتيه الموت ولا أن يأتيه الأجل، لكن الله قد أخبرنا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كذلك أيها الأحبة من أشراط الساعة انتشار الربا. اليوم أيها الأحبة كم هي البنوك في العالم الإسلامي تنادي بالربا وتعرض لك ما يسمى بالتموين، خذ ما شئت من المال، ولكنه ليس عن طريق شرعي، وإنما مالا بمال. يعطونك 100,000 تردها 120 أقل أو أكثر، ليس بينهما سلعة ولا غيره، ربا صريح. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه يفشو في الناس حتى ينتشر، فإن لم يأخذه الإنسان وصله من غباره، يعني إن لم يأخذه مباشرة وصله من غباره، يعني من البيوع التي هي مشتبهة وفيها شيء من الربا. وبعض من الناس يقول: إني مضطر. ولا ندري ما الاضطرار الذي يجعل الإنسان يأخذ المال الحرام لأجل أن يتموله. والإنسان يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن الله سائله عن هذا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وتتنافس البنوك الربوية في العالم الإسلامي تنافسا ضخما في إعطاء قلة الفوائد، كأنهم يريدون أن تأتي لأجل أن ما ندري نقول، لأجل أن نقول كما قال الله عز وجل: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لأجل أن تحارب الله ورسوله. نعوذ بالله أن نكون من المحاربين لله ولرسوله من أجل دينار ودرهم. ومن أشراط الساعة أيها الأحبة كذلك انتشار الخمر. اليوم أيها الأحبة أصبحنا نشاهد انتشارها انتشارا ضخما في واقع الأمة، بل إني لأرى عجبا البلاد التي لا يوجد بها خمر تعتبر بلاد متخلفة وبلاد ضد حرية الناس وبلاد لا تقيم حقوق الإنسان. يراد أن تنشر حوانيت الخمر كما تنتشر البقالات والمحلات عند الناس، ويعتب على هذه البلاد لماذا لا توجد فيها البارات وحانات الخمور. لا حقق الله لهم ما يتمنون. لكني أتأمل أيها الإخوة تأملا لطيفا عندما أشاهد وأنتم تشاهدون وسائل الإعلام اليوم، نشاهد أمرا عجيبا في واقعنا وحياتنا اليوم. ما هو أيها الأحبة؟ عندما نجد إدارة مكافحة المخدرات يقبض على أنواع من الخمور والمخدرات والحشيش والحبوب وغيرها بمليارات، نتساءل عندما يقبض على 9 ملايين من الحبوب، نسأل هل المجتمع كله يأكلون هذه؟ لماذا توصل إلى هذه البلاد؟ فإذا كانت بلادنا التي نسميها بلادا محافظة وبلادا يقتل من يكون مروجا وعليه كذلك عقوبات ضخمة، ومع ذلك تصل إليها هذه المخدرات وهذه الخمور بهذه الأعداد، وشكر الله للهيئات على ما يقومون به من القبض على أمثال هؤلاء سواء مصانع للخمور أو غيرها، مما يدل على أننا نحن نرى أشراط الساعة الصغرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأصبح الناس يتفننون بتسميتها، يسمونها مشروبات الروحية، وما علموا أنها هي من أعظم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، وأنها بريد لكل شر، وإذا تورط الإنسان بها ربما باع عرضه وربما باع نفسه وربما وقع منه من البلاء العظيم، نعوذ بالله من ذلك. من أشراط الساعة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصغرى فشو الزنا وانتشاره. اليوم أيها الأحبة أصبحنا نشاهد أكثر دول العالم يوجد بينها الزنا ولا يعتبر جريمة، وما دام عن رضا فليس لأحد أن يعترض في أي دين أيها الإخوة. والله أمرنا في كتابه وبين بشاعة الزنا وعظم جرمه، وجعل من صفات أهل الإيمان الذين لا يزنون، وأخبر الله عز وجل أن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. انظروا، لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وقال الله عنه: وحرم ذلك على المؤمنين. اليوم أيها الأحبة وقعنا في بلاء، وخاصة لما انتشرت هذه الجوالات بين يدي الشباب والفتيات، وأصبحت فتن الشهوات تلهب بها القلوب، ويبحث الفتاة وتبحث الفتاة ويبحث الشاب عما يقضي به وطره، وربما قضاه بالحرام نعوذ بالله من ذلك. وهذا من البلاء العظيم أيها الأحبة، وهو مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من تلك أيها الأحبة كذلك، وهي تعتبر من أشراط الساعة الصغرى، انتشار الغناء. اليوم أيها الأحبة نغمات جوالاتنا فيها أغاني، ونسمعها داخل الصلاة، وربما نسمعها ونحن نطوف ببيت الله الحرام. الناس يدعون الله عز وجل في تلك المواطن، وجوالات على الزمر والأغاني والطرب والحرام نعوذ بالله من ذلك. بل إن بعضا من الناس لربما استعملها استعمال المستحل، فيشاهد مسلسلة والموسيقى فيها ولا يراها شيئا، وأخبارا والموسيقى وفواصل بين الأخبار والموسيقى وربما أمورا محرمة ولا يرى أنه وقع في شيء أبدا. بل ربما لو قام ابنه أو أن أحد بنياته قصرت الصوت لئلا يسمع زمرا وطرب قال لكم إياكم التشدد، ولماذا تأخذون على أنفسكم آثارا؟ الله دينه يسر. وكم يأتون من الشبهات والكلام الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي، هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان، أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، يستحلون الزنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر، مما يدل على أن هذا من أشراط الساعة. بل أصبح الناس لا يستغنون، نركب الطيارة ونسمع زمرا، وتنزل الطائرة ونسمع، وندخل المستشفى بعض المستشفيات وتجد بعض الفنادق تسمعها في المصاعد، وتسمعها في أروقة الفنادق والمستشفيات وغيره. نقول رويدكم أيها الأحبة، هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ليكونن أقوام من أمتي. ومن أشراط الساعة أيها الإخوة كثرة الزلازل. اليوم أيها الأحبة أصبح الناس يشاهدون تلك الزلازل ويرونها رأي العين، وربما أيها الأحبة تكون زلازل من تحت الأرض وتكون بسبب تلك الأعاصير يزلزل الله بيوتهم وطرقهم وشوارعهم، ونحن نشاهد تلك الأعاصير ما يستطيع أن يقف أمامها شيء. لما؟ لأن الأمر لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، الله هو المدبر لكونه سبحانه وتعالى. وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، مما يدل على أن الله قادر على كل شيء. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فلذلك يجب أن نعلم أن من أشراط الساعة كثرة تلك الزلازل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، كما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشر أبدا أحفظ من
الساعة. قاعد قواعد جديدة ونبدأ.